بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنها اسمه جل وعلا الجبار. قلنا والجبار راجع إلى معاني ثلاثة، فما هي؟ الأول، المعنى الأول أي الذي يجبر ضعف الضعيف، يجبر القلوب المنكسرة، بمعنى الرأفة الرحمة بهم إلى آخره. المعنى الثاني بمعنى القهار، والمعنى الثالث بمعنى العالي العلو. ثم أخذنا اسم الله تعالى المتكبر، واسمه جل وعلا القاهر والقهار. ذكرنا فائدة في المناسبة من اقتران اسم الله تعالى القهار بالواحد، كل المواضع التي ورد فيها القهار في القرآن قرنت باسمه جل وعلا الواحد، فما المناسبة في ذلك؟ نعم، لا يكون القهار إلا واحدا، لأنه إذا قهر من سواه صار منفردا واحدا، فلا يكون القهار إلا واحدا. ولذا يذكره الله تعالى في سياق تقرير التوحيد في عدة مواضع ذكر اسمه القهار. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله الحسنى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه عز وجل الحكيم، واسمه الحكم، فهما اسمان من أسماء الله. أما الحكيم فورد في مواضع كثيرة، ذكر في القرآن نحو 100 مرة، سمى الله نفسه فيها بالحكيم، وهو العزيز الحكيم. إن الله كان عزيزا حكيما، والله عزيز حكيم، وهكذا. وكان الله واسعا حكيما، وهو الحكيم الخبير. إلى آيات كثيرة سمى الله تعالى نفسه بهذا الاسم. والحكم ورد في قول الله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما، وورد أيضا في السنة في حديث أبي شريح عند أبي داود والنسائي حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمعهم يكنونه بأبي الحكم، فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم. فالحكم من أسماء الله عز وجل. أضاف بعض العلماء قال من أسماء الله تعالى أيضا الحاكم، ونجد أن هذا الاسم ورد في القرآن مجموعا، لم يرد مفردا، ورد مجموعا في عدة آيات. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم والحكم، وأيضا الحاكم على ما عده به بعض أهل العلم. معنى الحكمة والحكم في لغة العرب الحكمة بمعنى وضع الأمور في مواضعها، والإحكام بمعنى الإتقان، فإتقان الأمور وإحسانها وإتمامها على أكمل الوجوه يسمى إحكاما، فيقال هذا محكم للأمور أي محسن لها متقن لدقائقها، ويقال هذا الأمر محكم أي أنه متقن ليس في خلل. هذا من معنى الحكمة في اللغة. أيضا من معنى الحكم في اللغة يطلق الحكم بمعنى المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصوم من أن يظلم بعضهم بعضا أو يعتدي بعضهم على بعض، فالحكم المنع. ومنه سميت الحكمة حكمة، والحكمة هي حلقة من حديد تكون في أنف الدابة تربط وتقاد بها، سميت حكمة لأنها تمنع الدابة من الفرار، تمنعها من الجري والجماح. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموهم أي منعوهم، كفوهم عن السوء عن الشر عن السفه. فإذن هذه من معاني الحكم والحكمة في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى فالحكيم له معنى والحكم له معنى. أما الحكيم فمعناه في حق الله عز وجل أنه ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، الذي أتقن الأشياء وأحكمها وأبدع صنعها وأوجدها على أكمل وجه. الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل ولا نقص، أيضا من معنى اسمه الحكيم أنه الذي يفعل الأشياء لحكمة لا يفعلها عبثا ولا يوجدها هملا وسدى، بل يفعل لحكمة عظيمة بالغة. كل أقواله وكل أفعاله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة قد نعلمها وقد نجهلها، فهذا معنى اسمه الحكيم. والحكيم أي في شرعه وفي قدره، هو الحكيم كما سبق أي المتقن الذي يضع الأمور في مواضعها، والحكيم الذي يضع يفعل الأشياء لحكمة، ويكون هذا شاملا للشرع والقدر. حكيم في شرعه الأوامر والنواهي الشرعية في غاية الحكمة، فيها مصلحة العباد، فيها نفعهم العاجل والآجل. فعلها الله أو شرعها الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، وهكذا هي أحكام في غاية الإتقان والانسجام، ليس فيها أي خلل. وهكذا هو الحكيم في قدره، فيما يخلق، فيما يرزق، حكيم في كل ذلك، يخلق ما يشاء، يوجد ما شاء سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء، يوسع على من يشاء في رزقه، يضيق على من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، كله لحكمة. فهو الحكيم سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره. فهذا معنى اسمه عز وجل الحكيم. نظم ابن القيم رحمه الله هذه المعاني في نونيته، وقد توسع في نظم معنى اسمه جل وعلا الحكيم والحكم. وكان مما قال، قال: وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. ثم ذكر أوجه الفرق بينهما، ثم قال: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان. حكمته اسم الحكيم، يعني يشرح اسم الحكيم. إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان. إيجاده على أكمل وجه في غاية الإتقان. وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. وصدوره من أجل غايات، من أجل حكم عظيمة لم يفعله الله تعالى عبثا. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذانك الوصفان. غاياتها اللاتي حمدن، وكونها في غاية الإتقان والإحسان. إذن يقول الأحكام الشرعية في هذا الوصفان، فعلها الله تعالى لحكمة وهي في غاية الإتقان والإحسان. فإذن هذا اسم الله جل وعلا الحكيم. والحكم في أسماء الله سبحانه وتعالى، الحكم معناه أي الذي يحكم بين عباده، فالحكم له سبحانه وتعالى، وهو الحكم والحاكم بين العباد. وهذا شامل أيضا للحكم الشرعي وللحكم الكوني. فالله تعالى هو الذي يحكم الأحكام الشرعية، وبعد أن يذكر الله تعالى أحكام من أحكام الشرع يسميها حكما منه سبحانه. فحين ذكر الحكم في النساء المهاجرات إذا هاجرنا إلى المؤمنين وكيف المعاملة، قال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إذن فهذه الشرائع هي حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي، فله الحكم الشرعي، يشرع ما فيه مصلحة للعباد ومنفع لهم وخير لهم في الدنيا والآخرة. أيضا هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى الحكم الكوني القدري، أحكامه الكونية التي يجريها في الكون من إحياء، من إماتة، من إعزاز، من إذلال، من إعطاء، من حرمان، كل هذا من حكم الله تعالى في كونه. قال الله تعالى عن أخي يوسف الذي امتنع عن الرجوع إلى أبيه حين أخذ أخوه: لن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يحكم الله لي أي بحكمه الكوني القدري. فإذن الحكيم معناه ذو الحكمة الذي يضع الأشياء في مواضعها، المتقن للأمور، وأيضا الحكيم الذي يفعل الأشياء لحكمة لا يفعلها عبثا ولا سدى. وهذا كما سبق في حكم في شرعه وفي قدره. والحكم هو الذي يحكم بين عباده وإليه الحكم سبحانه وتعالى، سواء كان الحكم الشرعي أو كان الحكم الكوني القدري. وهذا هو معنى الحاكم، الحاكم وبمعنى الحكم. وثبوت هذا الاسم الحكم لله سبحانه وتعالى يتضمن إثبات الأسماء الحسنى، فهو من الأسماء العظيمة التي ترجع إليها معاني الأسماء الحسنى. قال أهل العلم: لأن الحكم لا يكون حكما ولا يكون حاكما إلا إذا كان سميعا بصيرا عالما قديرا، له التدبير والسلطان والملك فيكون حكما. بعض أهل العلم فرق بين الحاكم والحكم، ممن ذكر الفرق الإمام القرطبي رحمه الله وكذلك الراغب الأصفهاني، لكن التفريق هذا هو في اسم الحكم والحاكم مطلقا لا في حق الله، ففرقوا بينهما بتفريقين. التفريق الأول أن الحاكم يطلق على كل من حكم، سواء حكم بالحق أو بغير الحق، بخلاف الحكم فلا يسمى به إلا من كان حاكما بالحق، فالحكم فيه مدح وفيه تعظيم. التفريق الثاني مما ذكره أهل العلم، قالوا أن حاكم وأيضا حكام يطلق على كل من يحكم بين الناس، وأما الحكم فإنما يطلق على المتخصص بذلك، ومن كان هذا الشأن وهو الحكم تخصصا له. ولذا جاء في القرآن فغير الله أبتغي حكما. فهذا التفريق كما سبق عموما. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لا يحكم إلا بالحق، وحكمه أحسن الحكم وأعدله. هذه الأسماء تضمنت صفتين من صفات الله، فالحكيم دل على صفة الحكمة وهي من الصفات الذاتية، والحكم دل على صفة الحكم، وهو من صفاته جل وعلا الفعلية، يحكم ما شاء وبما شاء. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. من هذه الفوائد أننا نرضى بحكم الله سبحانه وتعالى، فإذا حكم الله بشيء في شرعه أو في كونه نكون راضين، مسلمين، منقادين، ولا يجوز أن نعترض على ذلك، لأن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. وأيضا لأن أحكامه لحكم عظيمة لا يفعل عبثا. فإذا حكم الله سبحانه وتعالى بشيء فعلينا أن نرضى به وأن نسلم وأن نطيب أنفسنا بذلك. هكذا أيضا مما نستفيده من معرفة معنى هذه الأسماء أننا نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. خلافا لما يعتقده كثير من أهل البدع الضلال الذين ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وأقواله، وهؤلاء ظنوا أنهم ينزهون الله حتى يقول قائلهم الله تعالى يتعالى عن الأغراض، كله غرض في فعله، سموها أغراض لتنفر منها النفوس، وإلا فهي حكمة عظيمة. فلا يفعل الله تعالى شيئا إلا لحكمة، لم يفعل شيئا عبثا. بل قد قال ابن القيم رحمه الله إن من ظن أن الله تعالى يفعل فعلا بدون حكمة فقد ظن بالله ظن الجاهلية. وفسر هذه لا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بأوجه، قال من ظن الجاهلية أن يظن إنسان أن الله يفعل لغير حكمة. فكل أفعاله سبحانه وتعالى لحكمة. إذا كان الإنسان العاقل يتنزأ أن يفعل الشيء عبثا وهو عاقل مدرك لما يقول ويفعل، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لا يقول ولا يفعل إلا لحكمة، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي له المثل الأعلى؟ أيظن إنسان أنه يفعل شيئا لغير حكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، نزه الله نفسه عن ذلك. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هم يظنون أن الله خلقها بدون حكمة. أيضا مما نستفيد من ذلك أنه يجب علينا أن نتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دينه، إلى شرعه، وألا نتحاكم إلى سواه، فالله تعالى هو الحكم وهو الحاكم وهو الحكيم جل وعلا، فواجب على العباد أن يتحاكموا إليه، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله عند هذه الآية: أفغير الله أبتغي حكما؟ قال: معنى ليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه جل وعلا. هكذا الله جل وعلا نهى عن الإشراك في حكمه كما نهى عن الإشراك في عبادته، فهو القائل سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. فكما نهى الله تعالى الإشراك في عبادته نهى عن الإشراك في حكمه سبحانه وتعالى. وفي آيات كثيرة يقول الله سبحانه: إن الحكم إلا لله. فالله سبحانه وتعالى الحكم لا ليس لأحد من الخلق في ذلك، وإنما الخلق يحكمون بحكم الله. فإذا علمنا معنى أسماء الله عز وجل هذه العظيمة حملنا ذلك على التحاكم إلى دينه، إلى شرعه، إلى ما جعله حكما بين العباد، فلا نتحاكم إلى قوانين وضعها البشر، لا نتحاكم إلى أعراف وأسلاف تعارف عليها الناس مخالفة للشرع، ولا إلى غير ذلك مما هو خلاف ما حكم الله سبحانه وتعالى به. إذن هذه بعض المعاني من هذه الأسماء العظيمة من أسماء الله عز وجل. أيضا من أسماء الله التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه سبحانه وتعالى الحليم، فالحليم أيضا من أسماء الله التي سمى نفسه بها في كتابه في آيات كثيرة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إلى غير ذلك من الآيات التي سمى الله تعالى نفسه بهذا الاسم وهو الحليم. الحلم في لغة العرب هو بمعنى الأناه والتعقل في الأمور، التأني في الأمور والتعقل فيها وعدم الاستعجال. وقال بعض أئمة اللغة قال: الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب. هذا في لغة العرب. معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى الحليم هو بمعنى الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة على ما يرتكبون من الذنوب والمعاصي، بل يمهلهم، يؤخرهم، يدعوهم إلى التوبة، وإن كثرت ذنوبهم وسيئاتهم فلا يعاجلهم بعقوبته. قال ابن القيم رحمه الله قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، لا يعاجل عبده بالعقوبة لأجل أن يتوب من معصيته. قال السعدي رحمه الله قال: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. فهذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الحليم. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم، أي يعصون بأشد أنواع المعاصي، بأقبح أنواع المعاصي، يدعون له الولد، يشركون به، والله جل وعلا يعافيهم يرزقهم، لا يعاجلهم بالعقوبة بل يؤخرهم. فهو الحليم سبحانه وتعالى، حلمه وسع جميع خلقه، وسع المسلمين والكافرين والمشركين والمنافقين، ولولا حلمه سبحانه وتعالى لأهلك الناس، لو عاجلهم بالعقوبة لأهلكهم، لأن أسباب العقوبة قد انعقدت، وأسباب العقوبة هي الذنوب، والذنوب تقتضي آثارها ومن آثارها العقوبة. ولكن الله يحلم، قال الله تعالى: ولو يعجل الله الناس للناس سر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لو عجل الله لهم ذلك لأهلكهم، لقضي إليهم أجلهم بالهلاك. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فلو آخذهم الله بذنوبهم لعجل لهم العقوبة في الدنيا. فحلم الله سبحانه وتعالى حلم عظيم. تأمل حلم الله عز وجل مع كثير من العتاه، تأمل حلم الله سبحانه وتعالى عن فرعون. ماذا فعل فرعون؟ كم أهلك من المؤمنين في ذلك الزمان، ممن كانوا مؤمنين بموسى، كم قتل من الصبيان الذين لا ذنب لهم، ادعى الألوهية، ادعى الربوبية، والله تعالى يحلم عنه، يؤخره، يتركه في ملكه لعله يتوب، يرسل إليه رسوله ويأمر أن يرفق به، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا انظر حلم الله تعالى عن أصحاب الأخدود الذين دعوا قومهم المؤمنين إلى الشرك والكفر، فلما لم يوافقوهم حفروا الحفر وأضرموا فيها النيران وفتنوا بها الناس، فمن استجاب لما هم عليه تركوه، ومن لم يستجب ألقوه في النار. قال الله تعالى عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري عند هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قال قتلوا أولياءه وفتنوهم وأحرقوهم بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا. بعدما فعلوا أمهلهم الله، دعاهم إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا. هكذا انظر إلى حلم الله تعالى عن أناس من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، آذوه، أرادوا قتله، أخرجوه من بلده، كان يأتي أحدهم يخنقه وهو يصلي حتى يكاد يقتله، يأتي الآخر يضع عليه النجاسة على ظهره وهو ساجد، والله تعالى يحلم عنهم. بل بعضهم، كثير منهم وفق الله للإسلام ورجعوا من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا من حلم الله سبحانه وتعالى عنهم. فحلم الله جل وعلا حلم عظيم، حلم الله سبحانه وتعالى حلم مقرون بالقدرة، فليس حلمه سبحانه وتعالى عن عجز أو عدم قدرة على المؤاخذة والعقوبة، بل هو القادر بأتم القدرة وأكمل القدرة أن يعذب العاصي، أن ينتقم منه، أن يأخذه، ومع ذلك يتركه، يمهله، يؤخره، يرغب في التوبة، يدعوه إلى ذلك. فحلمه سبحانه حلم عن قدرة تامة، عن قدرة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فيمهل ويؤخر ويترك العقوبة مع قدرته عليها، يترك الفضيحة ويستر على عبده وهو قادر أن يفضحه. الله يراه، من حلم الله أنه يرى العاصي يعصيه ولا يفضحه، الله جل وعلا يراه، يسمع مهما خلا عن الناس، ومع ذلك يؤخره الله، لا يفضحه، يتركه، يدعو إلى التوبة. هذا من حلمه العظيم سبحانه وتعالى. هذا الاسم من اسمه الله وهو الحليم تضمن صفة من صفات الله، وهي صفة الحلم، وهي من صفاته الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد أن معرفة معنى هذا الاسم العظيم يكسب العبد محبة لله سبحانه وتعالى، وتعظيما وإجلالا، وهذا مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله وذكرنا في أول الدراسة هذه، قال: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فإذا علم العبد حلم الله تعالى أن الله حليم لا يعاجله بالعقوبة، يؤخره، يستر عليه، أحبه وصار في قلبه من الحب لله سبحانه وتعالى شيئا عظيما. هكذا أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يكون أسرع في طاعة الله، إذا علم أن الله تعالى الحليم حمله ذلك على الإسراع في الطاعة، على الإسراع في التوبة، على الإسراع في العبادة، لأنه يعلم أن الله تعالى يحلم عنه فلا يؤخر ولا يتوانى عن ذلك، بل يبادر إليها. فهذا مما يستفيده من معرفة اسم الله جل وعلا الحليم. أيضا مما ينبه عليه أن من الخطأ أن إنسانا يحمله حلم الله تعالى على المواصلة في المعاصي، فبعض من غره الشيطان ينظر إلى حلم الله وإمهاله وتأخيره العاصي فيتمادى في الذنوب، يتمادى في المعاصي والسيئات، ويغتر بحلم الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا حال مذموم. فالله تعالى أخبر في آيات أن من الناس من يحلم عنه ليستدرجه ليأخذه أخذا شديدا بعد ذلك، كما قال الله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية حين ذكر الحديث، قال: إن الله ليملي للظالم يؤخره حتى إذا أخذه لم يفلته. فلا تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، قد يؤخرك الله ويتركك، فإذا لم تتب انتقم منك وأخذك أخذا شديدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي عبده من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج يستدرجه به. وأملي لهم إن فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، وأملي لهم إن كيدي متين. فالله تعالى يستدرج بعض عباده ممن يغتر بحلم الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بحلم الله، بل بادر إلى التوبة، بادر إلى الطاعة، بادر إلى العبادة، فتكون بذلك طبقت معنى هذا الاسم على حياتك تطبيقا صحيحا واستفدت منه. أما أن الإنسان يستفيد من الاغترار والمواصلة في السوء فهذا من الغفلة، وليس من معرفة معنى اسم الله تعالى الحليم والعمل بذلك. إذن هذا بعض ما تضمنه اسم الله جل وعلا الحليم، ومن يستفيده المؤمن من ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.